في الأدب.
في الأدب.
نعم. أدب المساء تفضل.
ما جاء في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لولا آيتان في كتاب الله ما تكلمت بحديث واحد. ثم ذكر قوله تعالى في سورة البقرة: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه الناس في الكتاب الآية قال والتي تليه.
نعم. ما الهدف في هذا؟
الهدف في هذا أن الإنسان إذا من الله جل وعلا عليه بشيء من العلم أن يبثه وأن ينشره ولو في حيزه.
جيد، أحسنت. إذن على ما اتفقنا عليه نستفتح كل درس إن شاء الله فيما سميناه أدب المساء. أدب اليوم على ما ذكر أخوكم أن الإنسان إذا من الله عليه بمعرفة الشيء فإنه يبثه، يعني ينشره، وقبل أن ينشره يعمل به. فإذا عرفت مثلا فضل صلاة أو فضل ذكر أو فضل صيام أو ما أشبه ذلك اعمل به أنت، ثم بعد ذلك انشره لمن يسر الله تعالى نشرهم إليه. والأولى فالأولى. طيب، إذن هذا أدب اليوم. وشال غدا من عنده شيء من الأداب يعطينا إياه مكتوبة نقرأ الآية اليوم.
أصحاب الشمال.
إيه، أصحاب الشمال.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في صموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. كان حديثنا بالأمس حول ما ذكره الله تعالى لأصحاب اليمين وما بين من مثوبتهم جزاء ما كانوا يعملون ويشتغلون به في الدنيا، مما ذكرنا ونناقش فيه على عجل في معنى قوله تعالى في سدر مخضود. ماذا قال المؤلف في معنى قوله مخضود؟ أي محمد مخضود ليس له شوك. طيب، والسدر ما هو؟ شجر معروف. طيب، وأما قوله وطلح منضود، فما الطلح المنضود؟
شجر الموز.
شجر الموز. وما معنى أنه منضود؟ طلح منضود. منضود يعني نعم متراص مصفوف بعضه على بعض. أما قوله تعالى وفرش مرفوعة، فما معنى أنها مرفوعة؟ فرش مرفوعة. نعم إما أنها مرفوعة بعضها على بعض، والاحتمال الثاني نعم
نعم أو على شرة رفعت على شرة. وأما قوله إنا أنشأناهن إنشاء فجرى كلام في مرجع الضمير إنا أنشأناهن، تذكر شيء من الأقوال؟ نعم قيل الضمير يعود إلى الحور العين، والله تعالى أنشأهن إنشاء جديدا، وقيل نعم وقيل أنه يعود إلى الفرش كناية عن النساء، إن أنشأناهن أي الفرش التي كني بها عن النساء. وهل أكلنا بالفرش عن النساء؟ نعم ذكرنا حديثا في قوله نعم الولد الفراش يعني صاحبة الفراش. طيب والقول الثالث الذي ختمنا به نعم أن يعود إلى معلوم في الذهن ليس مذكورا، وهو ها يعود إلى غير مذكور ولكنه معلوم، وهن نساء الدنيا. الله تعالى أعاد نساء الدنيا أبكارا، ويذكر في هذا الحديث الذي اشتهر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعجوز لن تدخل الجنة فبكت، ثم أخبرت بأن ليس في الجنة عجائز. هذا الحديث لا يصح، هذا حديث ضعيف أو موضوع أيضا. إذا نتابع ما انتهينا إليه في الصنف الثالث من الأزواج الثلاثة. طيب نبدأ في آخر الدرس. قال الله تبارك وتعالى وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم، هذا هو الصنف الثالث. قال الله تعالى أصحاب الشمال فوصفهم أنهم أصحاب الشمال، ولماذا هم كذلك؟ ذكرنا شيئا من المناسبة أو من التسمية في أول الدرس، وذلك أنهم يؤتون كتابهم بشمالهم، وأيضا يصرفون ذات الشمال، إذا قضى الله تعالى بين الخلائق فإن الناس يؤخذون ذات اليمين وذات الشمال فسموا كذلك. ولنا أن نعمم أيضا ما عممنا في الدرس السابق أنهم يحرصون على الشمال على خلاف السنة، ولكن هذا تبع وفرع لما هو أهم منه، وهو أنهم يؤتون كتابهم بشمائلهم. الله تعالى قل ما أصحاب الشمال، هكذا أتت الآية بأسلوب التعظيم الذي لا يراد به الاحتفاء والتكريم ولكن يراد به الاحتقار والإهانة. ما أصحاب الشمال؟ هؤلاء القوم الذين اخترطوا لأنفسهم خطا لم يرده الله منهم، فهذا وجه التعظيم. وأكدنا على هذه النقطة في أول السورة أن التعظيم على نوعين على قسمين. يقول الله تعالى مفصلا ما عد لهم من العقوبة، قال في سموم وحميم، فهذا أول ما يواجهون به أنهم في سموم. قال المؤلف في معنى السموم أنها ريح حارة من النار، ريح حارة من النار تنفذ في المسام يعني في مسام أجسادهم. إذن هذا من جملة عقوبتهم تلك الريح الحارة. وبعض أهل التفسير يقول أو يعبر بأنها يابسة لا رطوبة فيها، والمعنى كله يدور حول هذا الفلك، أن هذا الريح المؤذية أنها تلفحهم. ولا يزال الناس يستخدمون هذا الاسم السموم، ويقول هذا ريح سموم وهذا المكان فيه سموم، يعلم أن فيه ريحا حارة. قال الله تعالى وحميم، والحميم قال المؤلف هو الماء الشديد الحرارة، ماء شديد الحرارة يعني أنهم لو طلبوا ماء فإنهم يتلقون بهذا الماء الذي لا يبرد شيئا من عطشهم بل يزيدهم شدة إلى شدتهم وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ثم بعد ذلك يأتي وصف للمكان. قال الله تعالى: وظل من يحموم. ظل يستظلون به ولكنه من يحموم. فما اليحموم؟ المؤلف يقول انه دخان شديد السواد، والدخان الشديد السواد له ظل، وربما حجب ضوء الشمس بسواده وكثافته. فهكذا ظل هؤلاء، انهم يستظلون بدخان شديد اسود. من اين هو منبعث؟ منبعث من النار، اذا منبعث من جهنم هذا الدخان. ثم يستظلون به، وانما يستظلون به طلبا للبروده كما هي العاده في الظل في الدنيا، لكنهم يجدون عكس ذلك. قال الله تعالى: لا بارد ولا كريم. فالبروده التي ارادوها بقصد هذا الظل لا يحصلونها، ليس في بروده كغير من الظلال، ولا كريم، فنفى الله تعالى عنه ان يكون كريما. فما معنى قوله ولا كريم؟ نحن نعرف الكريم ضد من؟ البخيل. ولكن اضف الى معلومتك ان الكريم ياتي بمعنى الحسن والشيء الجيد والشيء النافع، هذا معنى اخر وهو المراد هنا. فالكريم المنفي هنا كرم الحسن وجودة المنظر، يعني ليس هناك في هذا المكان لا برودة تنعشهم ولا جمال يجذبهم، لا برودة تنعشهم ولا جمال يجذبهم، ولكن مضطرون إلى هذا المكان لعله يخفف عنهم. إذا نلخص هذه، وهي أن الكريم هنا ضد، أو الكريم هنا بمعنى حسن، فلما نفي يعني نفي الحسن في ذلك المكان، فهو مكان ليس في أدنى مرغب كما تبين. تتميما للبحث، الله تبارك وتعالى وصف عرشه بأنه كريم، ذو العرش الكريم. فبأي المعنيين نجعل وصف العرش الكريم؟ بالثاني، الحسن والجمال. قال الله تعالى بعد هذا مبينا حقيقة حالهم: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. كانوا قبل ذلك، أين هذه القبلية؟ في الدنيا. إذن هم لهم سالفة زمن وسابقة عهد، فكيف كانوا فيها؟ كانوا قبل ذلك مترفين، يعني أنهم أترفوا أنفسهم. قال المؤلف: لا يتعبون في الطاعة. هكذا فسرها المؤلف بأنهم لا يتعبون في الطاعة. وهذا أيها الإخوة، هذا يسميه أهل التفسير تفسير بجزء المعنى، تفسير بجزء المعنى. إذا أضف هذا النوع إلى نوع سبق لك لما قلنا التفسير بالمقارب. إذا هذا تفسير بجزء المعنى، فالمترفون لا يتعبون في الطاعة، هذه حالهم. إذا كيف يتعبدون؟ يتعبدون وقت الرخاء، وقت الرفاهية، وقت عدم المشاغل يتعبدون. فإذا آنسوا من العبادة تعبا تركوها. ولهذا المترف لا يكاد يحج ولا يكاد يعتمر، لعلمه أن الحج والعمرة أنهما جهاد وفيهما مشقة، لا يكاد يخرج للصلاة في أوقات الراحة كصلاة الفجر، ولا في أوقات شدة القيض كصلاة الظهر. أيضا في الصيام حظه قليل جدا. أشياء كثيرة من العبادات التي تستدعي ترك المألوفات لا يأتون بها، فهم لا يتعبدون في الطاعة. قلنا قبل قليل إنها تفسير بجزء المعنى، ولكن من معاني الترف أنهم أعطوا أنفسهم حظها من كل شيء، أعطوا أنفسهم حظها من كل شيء، فهم نعموها بالأكل، لا يكادون يسمعون بطعام لذيذ إلا ويحضروه لأنفسهم بشراب لذيذ كذلك، بفراش وثير، بأماكن ترفيه، أماكن عبث، أماكن له، إلا وتجدهم سباقين فيها. فهذه أيها الإخوة هي معاني الترف، فلقد كانوا في الدنيا على هذه الحال، كانوا مترفين، ولذلك هذا الترف ترف قادهم إلى التلف، قادهم إلى التلف. وأي تلف عقب أن الإنسان صار من أصحاب الشمال وصار في النار، هذا غاية التلف. ولذلك من فوائدها ونوكله إن شاء الله بعد قليل التحذير من الترف. إذا هذه صفتهم، كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا مصرون على الحنث العظيم. صفتهم الأخرى أنهم يصرون على الحنث، ليسوا يأتونه فقط ولكنهم يصرون عليه، مستمسكون به، لا يتخلون عنه، يتواصون به أيضا. فما المراد بالحنث العظيم؟ الحنث هو الإثم، ولكنه حنث عظيم. وأعظم حنث نعرفه الشرك بالله عز وجل، ولهذا قال المؤلف الذنب العظيم الشرك. فكانوا يصرون على الشرك ويتعاهدون أنفسهم بالبقاء على أصنامهم، ويعيبون دعوة التوحيد التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، ويقولون أجعل الآلهة إله واحدا، ويتواصون أيضا، يتواصون بالصبر على هذه الآلهة. وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم، تواصي بالباطل. هذه أيها الإخوة معاني قول يصرون على الحنث العظيم. إتيان الحنث ذنب، والإصرار عليه ذنب آخر، فكانوا يصرون على الحنث العظيم. المؤلف فسر الحنث العظيم بما تبين لك أنه الشرك، ولكن لا معنى أيضا أن الحنث العظيم يتناول غيره، لأن عظم الذنب نسبي، وعظم الماضية عظم المعصية نسبي أيضا، إلا أن أعظم حنث هو الشرك بالله عز وجل. فكل من أصر على ذنب وألح به ولم يزل قائما عليه فله نصيب من الآية بحسبه. قال الله تعالى وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. في الأول كانت أمورهم إليهم، ولكن الآن انتقلوا إلى مجادلة بالباطل وإلى مرادة للحق. كانوا يقولون، يقولون لمن؟ يخاطبون من؟ يخاطبون أنبياءهم، ويخاطب بعضهم بعضا. فإذا جلسوا في مجالسهم يتدارسون هذا الباطل، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. يقولون هذا مستبعدين، كيف إذا متنا وأكلتنا الأرض وصرنا ترابا وعظاما نخرة، هل يمكن أن نبعث؟ وأيضا هل هذا الحكم يسري على آبائنا أو آباء الأولون وأجدادنا الماضون؟ هل هذا سيتم بعث ويردون مرة ثانية؟ يقولون هذا مستبعدين له، يقولون هذا منكرين له. رد الله تعالى عليهم وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يبلغهم، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. إذن يبعثون أو لا يبعثون؟ يبعثون. ولاحظ هنا أن الآية الكريمة قل إن الأولين والآخرين أعم من حجتهم، أو قل من شبهتهم، أو قل من استبعادهم. ما استبعادهم؟ أنفسهم وأباؤهم. فبين الله تعالى أن الأولين سواء كانوا آباء لكم أو لم يكونوا كذلك، والآخرين إلى قيام الساعة كل هؤلاء مجموعون إلى ميقات يوم عظيم، إلى ميقات يوم معلوم. والأولون والآخرون هل يدخلون فيهم؟ يدخلون. إذن جاء الرد ودفع الشبهة، جاء الرد ودفع الشبهة بأعظم مما تكلموا به، فقال الله تعالى الأولين والآخرين لمجموعون. من يجمعهم؟ يجمعهم خالقهم الذي خلقهم أول مرة إلى ميقات يوم معلوم وهو يوم القيامة، وسمه الله تعالى معلوما لأن الله تعالى جعله علامة لنهاية الدنيا، وجعله علامة يميز به المؤمنون من أضدادهم، فهو معلوم من عدة جهات، هذه بعض جهاتها. ننظر ماذا قال المؤلف على هذه الآيات في قوله أئنا لمبعوثون. أشار المؤلف إلى قراءات في قوله أئذا متنا وفي قوله أئنا لمبعوثون، يقول في الهمزتين في الموضعين التحقيق، يعني تحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين. لعلنا لا نشغل بهذه القراءات لأنها لا يختلف بها المعنى، إنما يختلف بها اللفظ. كذلك في قوله أو آباؤنا الأولون، يقول بفتح الواو للعطف والهمزة للاستفهام، وهو في ذلك وفيما قبله للاستبعاد، يعني أن الهمزة في ذلك وفي الذي قبله للاستبعاد. إذا عندك همزتان، ما هما؟ أو آباؤنا، والثانية أئذا متنا، كلها الاستبعاد. يقول وفي قراءة بسكون الواو عطفا بأو والمعطوف على المحل إن واسمها، هذه قراءة قد يختلف بها المعنى. التي معك الآن أو آباؤنا، المؤلف يقول في قراءة بسكون الواو كيف تكون؟ أو آباؤنا، فيصبح المعنى ويقولون وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا، يعني أو آباؤنا لمبعوثون. إذا هم الآن يعني يخيرون هل نحن مبعوثون أو آباؤنا مبعوثون، كل محل استبعاد، والمؤدى واحد، فمن استبعد البعث لصنف من الناس فلا يسعه أن يقر به لصنف آخر، لأن الباب واحد والباعث واحد وهو الله عز وجل. إذا رد الله تعالى عليهم وقال إنكم مجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ثم زادهم ما يزيد في حسرتهم وما يزيد في نكاية من تطاول على قدرة الله عز وجل، قرر سبحانه وتعالى بعثهم ثم قال ثم إنكم أيها الضالون المكذبون. من هؤلاء؟ من هم؟ أصحاب الشمال. ما جاءت الآية ثم إنكم يا أصحاب الشمال، بل جاءت بوصفين، وصفين انبثق من صفاتهم، فهم ضالون حيث لم يختاروا لأنفسهم الطريق السوي، وهم مكذبون حيث كذبوا بالبعث وكذبوا بالرسل وكذبوا بما يجب أن يصدق به، فهم ضالون مكذبون. قال الله تعالى ثم إنكم أيها الضالون المكذبون، ألا كما قلنا تعود إلى أصحاب الشمال، ولكن حيث إن فيها الخطاب ثم إنكم، أول من يدخل فيها كفار مكة، كفار قريش الذين عاندوا النبي عليه الصلاة والسلام، فقال الله تعالى ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم، فبين أن هناك شجرا من الزقوم يأكلون منه. وشجر الزقوم شجر معروف حتى في الدنيا في بعض نواحي جزيرة العرب، شجر يسمى بهذا الاسم ويسمى بشجر الزقوم، وهو من أسوأ الأشجار في الدنيا وأقبحها منظرا وأنتنها ريحا، أشجار قبيحة المنظر ونتنة الرائحة، هذه في الدنيا. إذا كونوا في نار جهنم أشد وأشد، فسوف يكون منظرها أشد قبحا وريحها أشد نتنا، ولكن مع ذلك هم آكلون. وقال الله تعالى في شجرة الزقوم: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. الله تعالى قل لآكلون من شجر من زقوم، وهم إنما يكون من هذه الشجر التي خبث ريحها ومنظرها، إنما يكون أكل ضرورة أكل ضرورة. والإنسان الذي لحقته ضرورة جوع هل يتخير من الطعام أو يأكل؟ يأكل من حيث صادفه، فربما أكل مرا علقما، وربما أكل شيئا آذاه في فمه، وربما لأنه بصدد ما هو أعظم مما يقابل، بصدد الجوع الذي يقطع أمعاءه. فهؤلاء بلغ بهم الجوع وبلغت بهم الحاجة الشيء العظيم، وبالتالي أقبلوا على هذا الشجر وصاروا يأكلون منه بنهم وبشدة. ولهذا قال الله تعالى بعدها: فمالئون منها البطون، ملأوا بطونهم من هذه الشجرة الخبيثة. ثم لما ملأوا بطونهم من هذه الشجرة الخبيثة تنبهوا لأنفسهم، كإنسان جائع صار يأكل بكلتا يديه ويدفع الطعام إلى فيه دفعا، فلما سكن شيء من حر جوعه انتبه، وإذا هو قد ملأ بطنه فصار يبحث عن متنفس، وصار يبحث عما يخففه. ولهذا قال الله تعالى بعد هذه: فشاربون عليه من الحميم، طلبوا شرابا يزيل تخمتهم، فسقوا ماء حميما فشربوا منه. فشاربون عليه من الحميم، والحميم ما هو؟ الماء الحار الشديد الذي يغلي، لكنهم شربوا من هذا الماء الحميم. بين الله تعالى أن شربهم أيضا ليس شربا عاديا، قال: فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. إذن شربا متميزا، شاربون كشرب الهيم، والهيم يعرفونها هم أصحابها والذين يعتنون بها. الهيم هي الإبل، ولكن ما جاءت بوصف الإبل فجاءت بوصف الهيم، وهي الإبل العطاش، بل هي المريضة لمرض العطاش التي تشرب ولا تروى، تشرب الكم الكثير الغزير من المياه ولا يزيدها شربها إلا عطشا. قال المؤلف: الإبل العطاش جمع هيمان للمذكر وهيمان للأنثى كعطشان وعطشا. هكذا يرى المؤلف رحمه الله في الهيم أن جمع هيمان والأنثى هيمة، وفي نقاش عند المحشين على الجلالين حيث استدركوا عليه هذا الذي ذكرهم، ولا نحب الإطالة بذكره بعد أن عرفنا أن معنى الهيم هي الإبل العطاش التي تشرب. إذن هؤلاء المكذبون الضالون يأكلون فيملؤون البطون ويشربون شرب الهيم، شربا لا يدفع عنهم حر ما يجدون في أجوافهم. وقوله تعالى شرب الهيم، ما ذكره المؤلف وما تبين من خلال التفسير، هذا هو المشهور أنهم يشربون شرب الإبل العطاش. وهناك قول آخر في تفسير الهيم للسلف، قول لا يخرج في الجملة عن هذا، حيث يقولون أن الهيم هو الرمل الذي لا يمسك الماء، الرمل الذي لا يمسك الماء، وبعضهم عبر به بما نعبر به وهي السهلة، هكذا ضبطت السهلة يعني الرمل السهل، سهلة سين وهاء ولام وتاء ثانيه. السهلة أو الرمل معروف، صب فيه ماء ثم انظر أين يذهب، ينزل إلى السهل، زده يزيد، وربما تصب به القربة والقربتين ثم لا تجد شيئا. ولذلك يعاب على الإنسان وأنه لا يحسن التصرف، فقالوا أو فيقولون ذهب يزرع في الرمل، أو فلان يصب في الرمل. وماذا قال الحمد؟
أنا ما أنت فريد لما ذكرت القصة، يقول زربة من شلق.
نعم، وكذلك قربة من شقة يعني لا تمسك الماء. هذا القول الثاني الذي ذكره بعض أهل التفسير يؤدي المقصود أن يشربون شربا لا يرويهم، سواء قلت كالإبل العطاش أو كالرمل الذي لا يمسك الماء. فتبين أيها الإخوة، تبينت خسارة هؤلاء، خسارة أصحاب الشمال، وأن الله تعالى أعد لهم من العقوبة التي تناسب ذنوبهم بما لا يخفى، وأن عقوبهم متنوعة أيضا، عقوبة متنوعة لأن ذنوبهم متنوعة. فنعود فنقول استفاد من هذه الآيات الكريمات أمور كثيرة، استفاد منها بيان ما أعده الله تعالى عقوبة لأصحاب الشمال لتحذر طريقتهم، بيان ما أعده الله تعالى لأصحاب الشمال لتحذر طريقتهم، وطريقتهم ستأتي في نفس الآيات. وفي قوله تعالى في سموم وحميم وظل من يحموم، في هذه الآيات بيان العقوبة التي يبادر بها أصحاب الشمال. فما بالك العقوبة التي هي وراء ذلك؟ في الآيات بيان العقوبة التي يبادر بها أهل الشمال، فما بالك بالعقوبة التي هي وراء ذلك؟ قال الله تبارك وتعالى وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. يستفاد من قول إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، يستفاد الحذر من الترف، الحذر من الترف، وأن الانغماس فيه سبيل إلى دخول النار، تحريم الترف وأن الانغماس فيه سبيل إلى دخول النار. هل معنى هذا أننا نرفض نعمة الله عز وجل علينا بالطعام والشراب واللباس؟ ليس كذلك. ففرق بين الترف الذي هو أن تعطي نفسك كل ما تشتهي بحق أو باطل، وبين أن تأخذ نعمة الله وأن تقبلها. فاقبل نعمة الله عز وجل من غير ترف، من غير إسراف على نفسك في أي صورة من الصور. وخير الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كان أبعد الناس عن الترف وقد قبل نعمة الله عليه، يأكل ما يوجد ولا يتكلف ما لا يوجد، يلبس ما يتأثر له، ربما نام على الأرض، ربما نام على الحصير، يركب من الرواحل ما يتيسر له، يعاشر أصحابه ولا يكلف عليهم. كل هذه هي الموازين التي يسير عليها المؤمن، أما الترف فلا. ولو لم يكن من غب الترف إلا أن المترف دائما في قلق، فتجد إذا دخل مكانا يتحسس هذا المكان، هل هو نظيف، هل هو بارد، هل فيه كذا، لأن المترف يخشى أن تتغير عادته بترفه. إذا طلب طعاما كذلك لا يتهنوا به، مع أنه طعام مباح يأكله الناس، ولكن لترفه تجد يشق على نفسه. وقل مثل هذا في الشراب، وقل مثل هذا في الألبسة، فحياته يمضيها في الانتقاء، ينتقي ما يناسب بدنه وما يناسب رفاهيته، فيفنى عمره متنقلا بين الترف الذي يقوده إلى التلف. إذا هذه من أهم الأمور التي تحذرك من الترف، أنك تصبح قلقا في حياتك. وأيضا كما قال المؤلف أنهم لا يتعبون في الطاعة، وبالتالي تجد هؤلاء المترفين يعني أبخل الناس على أنفسهم بالطاعة، لأنهم كما ينتقون في مطاعمهم ومشاربهم التي ذكرت ينتقون من طاعاتهم وينتقون من عباداتهم، فالطاعة التي تشق عليهم وتقطع طرفهم لا يأتونها، ولذلك أقل عباداتهم وقل قربهم من الله عز وجل. في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله، وأنه الإمام الذي صبره الله تعالى بما كيد له من المحنة، من لطيف ما ذكروا أن من أسباب صبره رحمه الله وتحمله على سياط المأمون والحبس والجلد أنه لم يكن إنسانا متلفا نفسه، كان يأخذ نفسه بالعزم والجد، وكان لا ينساق مع متطلباتها، ولهذا كانت عقوباتهم أمرا وافقت بدنا متقشفا، بدنا عنده شيء من الصبر والتدريب على ما جبلت عليه الدنيا، وغيره كثير، لكني ذكرت الإمام أحمد لأنهم سطروها في أسباب الصبر على محنته. إذا لعل ما أردنا حول الترف اتضح من خلال آية. قال الله تعالى: وكانوا يصرون على الحنث العظيم. في هذه الآية بيان مراتب الناس في إعراضهم عن الله عز وجل، وأن من الناس من هو معرض، ماذا؟ بإصرار، معرض مصر، وهذه حال هؤلاء يصرون على الحنث العظيم. فالإعراض مذموم، والإصرار عليه والتمسك به أيضا مذموم، وكانوا يصرون على الحنث العظيم. وإذا أردت مثالا على الإصرار على الحنث العظيم فلا تنسى موقف أبي طالب الذي أصر على شركه حتى فارت روحه على ملة عبد المطلب، على ملة الشرك، هذا مثال على الإصرار، وأزه على ذلك رفقاء السوء أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية حينما كان جليسيه في ساعة الاحتضار. والمصرون على الحنث العظيم في القديم والحديث موجودون، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: وشركم من طال عمره وساء عمله، وإنما يسوء عمله مع طول عمره لأنه مصر. نسأل الله يحسن لكم العاقبة. قال الله تعالى: وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. يستفاد من هذه الآية أن عقيدة إنكار البعث من أكبر أسبابها الاستبعاد، أن من أكبر أسبابها الاستبعاد. ما معنى استبعاد؟
استبعاد
يعني استبعاد ذلك شيء يعني لا يدور في مخيلتهم، ولهذا استفهم استفهام استبعاد، أي إذا كنا أي إذا متنا أو آباؤنا فإنهم يستبعدون. طيب الاستبعاد ما رافده؟ ما الذي يقوي هذا الاستبعاد؟ يقويه أشياء كثيرة، من أظهرها ضعف أو نقول عدم إيمانهم بقدرة الله عز وجل. من أكبر ما يدفع الاستبعاد هو عدم إيمان بقدرة الله عز وجل، ولهذا الذي أمر أولاده أنهم يحرقوه ويذروه في اليم، ما الذي حمله على هذا؟ عدم إيمان بقدرة الله، ولهذا قال لئن قدر الله عليه، فهو الآن يشك في قدرة الله عليه. قال الله تعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. قلنا في الشرح إن قوله قل إن الأولين والآخرين أن هذه عم من شبهتهم أو من استبعادهم، فماذا يستفاد من هذا؟ أنه في مقام رد الشبهة، أنه في مقام رد الشبهة قد تلجأ إلى التعميم في إقامة الحجة، قد تلجأ إلى التعميم في إقامة الحجة، يعني في مقام رد الشبهة قد تكون مصلحة أنك لا تناقشه عند مثاله أو عند جزئية أو عند الصورة التي ذكر، نقول عمم قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. طيب
ما مثالها؟
قد يناقشك إنسان مثلا في علم الله عز وجل في أمر من أمر السماوات والأرض، فقد لا تناقشه في مثال للذكر، ولكن بين له ساعة علم الله عز وجل الذي وسع كل شيء علما وعنده مفاتيح الغيب، هل هذه داخلة في ما في السماوات وما في الأرض؟ إن قال داخلة قلنا انتهينا، إيه داخلة في العموم. فإذا وقفت مع مثاله قد تقنعه بمثاله، وهل تنتقل لمثال آخر وثالث ورابع فتصبح المسألة جزئيات، نقول لناقشه في أصل القضية. وقل مثل هذا في القدرة، وقل مثل هذا في الرحمة.
يعني مثل كلام الشافعي لما قال ناظر القدرية بالعلم فإن قروا به،
أي فإن قروا به ولبوا خصموا، وإن انكروه كفر. صحيح، هذا المثال. يعني مهما أمكنك أن تعمم فإنه أحسن. ولهذا يقولون أن النقاش في المثال ليس من أخلاق الرجال، النقاش في المثال ليس من أخلاق الرجال، يعني خذ عمومات وخذ أدلة أوسع من محل البحث. قال الله تعالى ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم. في الآية الكريمة حكمة الله عز وجل في تعداد أوصاف المكذبين، حكمة الله عز وجل في تعداد أوصاف المكذبين، لأنهم في الأول أصحاب الشمال ثم هنا الضالون المكذبون. قال الله تعالى لآكلون من شجر